إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الظلم خلق ذميم، ومرتعه وخيم، وعقابه أليم. الظلم محقق للهلاك في الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالهلاك محقق، والسبب هو الظلم، لكن التوقيت يتعلق بحكمة الله عز وجل. أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الظلم سبب للقصم في الدنيا قبل عذاب الآخرة. قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. قصمها الله عز وجل قصما، وأهلكها إهلاكا، وأبادها إبادة، وكم للتكثير. هذا من العقوبات المتكررة والأمثلة السائرة التي لا تتخلف، فإذا وجد الظلم وجد الهلاك والقصم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فسنة الإملاء وسنة الإمهال التي تتعلق بحلم الله عز وجل، والحلم تأجيل العقوبة وتأخيرها إلى وقت معلوم وأجل محتوم، وجعلنا لمهلكهم موعدا، لكنه لا يتخلف. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مستدرك الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار أو كأنها شرارة. والحديث صححه الألباني رحمه الله. هكذا دعوة المظلوم سهم من سهام الله عز وجل، يسري بالليل والظالم نائم، وعين الله لا تنام. اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار. وفيما صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فهذه تعجل العقوبة، وهي أجدر المعاصي التي تستوجب تعجيل العقوبة. البغي وهو الظلم والاستطالة والتكبر على الخلق، فهذا يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وقال أيضا: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي المسند بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترد دعوة المظلوم، لا ترد دعوة المظلوم ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه. وفي حديث آخر: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ولو كان المظلوم كافرا فإن الله يستجيب منه دعاءه، لأنه حكم عدل تبارك وتعالى، حرم الظلم على نفسه ولا يرضاه بين خلقه، ولو كان المظلوم فاجرا، ولو كان المظلوم كافرا فدعاؤه مستجاب، وليس بينه وبين الله حجاب، يرفعه الله فوق الغمام ويقول: وعزتي لأنصرنك، أي هذه الدعوة، ولو بعد حين. قال الشافعي رحمه الله: بئس الزاد إلى يوم المعاد، العدوان على العباد. فالعدوان والظلم للعباد هو بئس الزاد الذي يتزود به العباد إلى يوم المعاد. قال يزيد بن حكيم رحمه الله: ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه ليس له ناصر إلا الله، يرفع يديه إلى السماء ويقول: حسبي الله، الله بيني وبينك. هذا الذي خافه يزيد بن حكيم: ما خفت أحدا وما هبت أحدا قط هيبتي لهذا الرجل، رجل ظلمته. وهذا مثال، وليس أنه وقع منه بالفعل، ولكن هكذا يقول: يقول أجدر الناس أن يخاف، وأجدر الناس أن يهاب، رجل ظلمته وأنت تعلم أنه ليس له ناصر إلا الله، رجل ضعيف ليس له سند ولا حمى ظلمته وأنت تعلم ضعفه، يرفع يديه إلى السماء ويقول: حسبي الله، الله بيني وبينك، فتسري دعوته ويستجيب الله عز وجل له. كما قال القائل: يا ظالما جار في من لا نصير له إلا المهيمن، لا تغتر بالمهل، غدا تموت ويقضي الله بينكما بحكمه العدل لا بالزيغ والحيل. قال خالد البرمكي: قال له ولده وهما في السجن بعد أن كان في الوزارة والعز والملك، وجاءت عليهم النكبة وانقلب عليهم خلفاء بني العباس فأزالوهم عن وزارتهم وملكهم إلى السجن والذلة، فقال الولد لأبيه: يا أبتاه، بعد العز والملك صرنا إلى القيد والحبس. قال: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها والله لم يغفل عنها. هذا هو التفسير الصحيح لحال ما وقع فيه هذا الرجل وقومه من البرامكة في زمن العباسيين. يا أبتي، كيف صرنا من العز والملك إلى القيد والسجن؟ فقال: دعوة مظلوم. السبب: لعلنا ظلمنا من لا ناصر له إلا الله، فدعا الله تبارك وتعالى بليل فسرت دعوته والله لم يغفل عنها، وكنا نحن الغافلين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبها والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وهذا مالك بن دينار رحمه الله أصابته الحمى أياما ثم وجد خفة فخرج لبعض حاجته، قال: فمر بي بعض أصحاب الشرط وبين يديه قوم يطوفون، رجل شرطي له مكانة وحوله أعوان وأنصار يوسعون له الطريق، قال: فأعجلوني، أرادوا أن يوسعوا الطريق أمام هذا المار، فأرادوا أن يعجلوني فاعترضت في الطريق، يعني وهو مريض بطيء الحركة اعترض في الطريق، وهذا موكب هذا الرجل. قال: فلحقني إنسان من أعوانه فقنعني أسواطا كانت أشد علي من تلك الحمى، ضربه ظلما بأسواط آلمته أشد من ألم الحمى، فقلت: قطع الله يدك. فلما كان من الغد غدوت إلى الجسر في حاجة لي فتلقوني به مقطوعة يده في عنقه. هكذا دعوة المظلوم تصادف الإجابة، وقد يعجل الله العقوبة، وربما كان الذي دعا قد غفل عنها وإنما دعا عليه من شدة الألم من وقع الظلم فقال: قطع الله يدك، ونسي الأمر. فلما كان في الصباح غدا لبعض حاجته فرأى هذا الرجل وقد قطعت يده فعلا وقد علقت في عنقه، ذكره ابن أبي الدنيا في مجاب الدعوة. أما امرأة عثمان رضي الله عنه وعنها وهي ابنة الفرافصة، لما قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما شهيدا دخل عليها رجلان أرادا كشف وجهه، كشف وجه عثمان، قال أحدهما: اكشفي وجهه. قالت: ولما؟ قال: لأضرب حر وجهه، لألطم وجهه. فجعلت تذكره بالله وبأحاديث رسول الله في عثمان الذي قال فيه رسول الله كذا وكذا، رجل تستحي منه الملائكة، فاستحي الرجل وانصرف. فجاء الثاني فقال: اكشفي وجهه، فكشف وجهه فلطم وجه عثمان رضي الله عنه بعد قتله، فقالت له: ما لك؟ يبس الله يدك وأعمى بصرك، ولا غفر لك ذنبا. وفي رواية: أشل الله يمينك وصلى وجهك النار. قال: فوالله ما خرجت من الباب حتى يبست يدي وعمي بصري وما أرى الله يغفر لي ذنبي. وهذا الرجل رآه بعضهم يطوف حول الكعبة ويقول: اللهم اغفر لي ولا أراك تفعل، اللهم اغفر لي ولا أراك تفعل. فسأله الشيخ: اتق الله، كيف تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: إن لي شأنا. فذكر الخبر وذكر قصته وأنه ضرب وجه عثمان رضي الله عنه بعد قتله، فعدعت عليه امرأة عثمان رضي الله عنها أن ييبس الله يده وأن يعمي بصره وألا يغفر له ذنبه، أو أن يشل يده وأن يصلي وجهه بالنار. قال: فوالله ما خرجت من الباب حتى يبست يدي وعمي بصري وهو ينتظر الثالثة أن يصلي الله وجهه بالنار وألا يغفر له ذنبه. إياك من عسف الأنام وظلمهم، واحذر من الدعوات في الأسحار، وإن ابتليت بزلة وخطيئة فاندم وبادرها بالاستغفار. أيها الظالم مهلا أنت بالحاكم غر، كلما استعذبت من جورك تعذيب وجمر، ليس يلقى دعوة المظلوم دون الله ستر، فخف الله فما يخفى عليه منك سر، أو ما ينهاك عن ظلمك موت ثم قبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعوة: حدثنا الفضل بن غانم عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن عكرمة عن ابن عباس أنه حدثهم قال: بين أنا عند عمر بن الخطاب وهو خليفة وهو يعرض الناس على ديوانهم، إذ مر به شيخ كبير أعمى يجبذه قائده جبذا شديدا، فقال عمر حين رآه: ما رأيتك اليوم منظرا أسوأ. فهذا رجل أعمى وله قائد مشاكس يجذبه بقوة وعنف، قال: ما رأيتك اليوم منظرا أسوأ. فقال رجل من القوم جالس عنده: وما تعرف هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. قال: هذا ابن ضبعة السلمي ثم البهزي الذي بهله بريق. فقال عمر: قد عرفت أن بريقا لقب، فما اسم الرجل؟ قالوا: عياض. يعني هذا الرجل الأعمى الذي دعا عليه عياض. قال: فدعي له فقال: أخبرني خبرك وخبر بني ضبعة، يعني الذين دعوت عليهم ومنهم هذا الرجل الأعمى. فقال: يا أمير المؤمنين، أمر من أمر الجاهلية قد انقضى شأنه وقد جاء الله عز وجل بالإسلام. فقال عمر: اللهم غفرا ما كان أحق بأن نتحدث بأمر الجاهلية منذ أكرمنا الله بالإسلام، حدثنا حديثك وحديثهم. قال: يا أمير المؤمنين، كانوا بني ضبعة عشرة، فكنت ابن عم لهم، لم يبق من بني أبي غيري، وكنت لهم جارا، فهو جارهم وابن عمهم وهو أقرب الناس إليهم، وكنت لهم جارا وكانوا أقرب قومي لي نسبا، وكانوا يضطهدونني ويظلمونني ويأخذون مالي بغير حقه، فذكرتهم الله والرحم والجوار إلا ما كفوا عني، فلم يمنعني ذلك منهم ولم يكفوا عني، بل جعلوا يظلمونه ويضطهدونه أيضا، وهذا كان في الجاهلية، وهو يذكرهم بالله ويذكرهم بالرحم، فلم يمنعهم ذلك من ظلمه. قال: فأمهلتهم حتى دخل الشهر الحرام، فرفعت يدي إلى السماء ثم قلت: لا هم أدعوك دعاء جاهدا، اقتل بني الضبعاء إلا واحدا، ثم اضرب الرجل فذره قاعدا، أعمى إذا ما قيد عنا القائدا. هكذا دعا الله في الشهر الحرام أن يقتل هؤلاء الظالمين العشرة إلا واحدا فقط، ليبقى عبرة لمن بعده، ثم هذا الذي يبقى اضربه يا رب، اضرب رجله أيضا فذره قاعدا، أعمى إذا ما قيد عنا القائدا، يعني جعل القائد يعني ويعنفه القائد، أو هو يتعب من يقوده. قال: فتتابع منهم تسعة في عامهم موتا، مات منهم تسعة في عام واحد، وبقي هذا معي، ورماه الله في رجليه بما ترى، فقائده يلقى منه ما رأيت. فقال عمر: سبحان الله، إن هذا للعجب. فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين، فشأن أبي تقاصف الهذلي ثم الخناعي أعجب من هذا. قال: وكيف كان شأنه؟ قال: كان لأبي تقاصف تسعة هو عاشرهم، وكان لهم ابن عم هو منهم بمنزلة عياض من بني ضبعة، فكانوا يظلمونه ويضطهدونه ويأخذون ماله بغير حق، فذكرهم الله والرحم إلا ما كفوا عنه، فلم يمنعه ذلك منهم، فأمهلهم حتى إذا دخل الشهر الحرام رفع يديه إلى الله عز وجل ثم قال: لا هم رب كل آمن وخائف وسامع هتاف كل هاتف، إن الخناعي أبا تقاصفي لم يعطني الحق ولم يناصفي فاجمع له الأحبة الألاطفي بين قران ثم والنواصفي. دعا أن يجمع الله عز وجل أحبته جميعا فيقتلهم قتلة واحدة، فاجمع له الأحبة الألاطفي بين قران ثم والنواصفي. قال فتدلوا حين وصف في قليب لهم يصلحونه، كانوا يصلحون بئر يصلحون بئرا، فنزلوا في البئر لتجديده وإصلاحه، فتهور عليهم جميعا، فإنه لقبر لهم جميعا إلى يومهم هذا، فكان قبرهم. قال عمر سبحان الله إن هذا للعجب. فقال رجل من القوم يا أمير المؤمنين، فشأن بني المؤمل من بني نصر أعجب من هذا كله. قال وكيف كان شأن بني مؤمل؟ قال كان لهم ابن عم، وكان بنو أبيه قد هلكوا، فألجأ ماله إليهم ونفسه ليمنعوه، يعني مات أقربوه، فلم يجد إلا هؤلاء من بني المؤمل لكي يحفظون له ماله وليحتمي بهم من غيرهم، فألجأ ماله إليهم ونفسه ليمنعوه، فكانوا يظلمونه ويضطهدونه ويأخذون ماله بغير حق. فكلمهم فقال يا بني مؤمل، إني قد اخترتكم على من سواكم، وأضفت إليكم مالي ونفسي لتمنعوني، فظلمتموني وقطعتم رحمي وأكلتم مالي وأسأتم جواري، فأذكركم الله والرحم والجوار إلا ما كففتم عني. فقام رجل يقال له رباح فقال يا بني مؤمل، قد صدق والله ابن عمكم، فاتقوا الله فيه، فإن له رحما وجوارا، وإنه قد اختاركم على غيركم من قومكم فلم يمنعه ذلك منكم. فأمهلهم حتى إذا دخل الشهر الحرام خرجوا عمارا، فرفع يديه إلى الله عز وجل، يعني لما وصل إلى الكعبة، فقال في أدبارهم، أو لما هم خرجوا للعمرة في الجاهلية، نعم كانوا يعتمرون، فلما خرجوا وأعطوه أدبارهم في الشهر الحرام رفع يديه إلى السماء وقال لا هم زلهم عن بني مؤملي، وارمي على أقفائهم بمنكلي بصخرة أو عرض جيش جحفلي، إلا رباحا إنه لم يفعلي. ورباح هذا هو الذي قام فذكرهم بالله فلم يستمعوا إلى نصيحته، فحجزه من الدعاء واستثناه من الهلاك. وارمي على أقفائهم بمنكلي بصخرة أو عرض جيش جحفلي، إلا رباحا إنه لم يفعلي. فبينما هم نزول إلى جبل في بعض طريقهم، أرسل الله عز وجل عليهم صخرة من الجبل تجر ما مرت به من حجر وصخر حتى دكتهم دكة واحدة، إلا رباحا وأهل جنابه إنه لم يفعل. فقال عمر سبحان الله إن هذا لعجب، إن هذا لعجب، أما إني قد علمت لما كان يكون ذلك، لما كان يستجاب استجابة فورية مع أنهم أهل جاهلية، لما ذلك؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين أعلم. قال كان الناس أهل جاهلية لا يرجون جنة ولا يخافون نارا ولا يعرفون بعثا ولا قيامة، فكان الله عز وجل يستجيب للمظلوم منهم على الظالم ليدفع بذلك بعضهم عن بعض. فلما أعلم الله العباد معادهم وعرفوا الجنة والنار والبعث والقيامة قال بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فكانت النظرة والمدة والتأخير إلى ذلك اليوم. وقال أيضا ابن أبي الدنيا حدثنا الفضل بن غانم الخزاعي عن سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن الحسن بن الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن عمه أبي بكر بن أمية قال كان لنا جار من جهينة في أول الإسلام ونحن على شركنا، وكان منا رجل محارب خبيث يقال له ريشة، هذا الرجل كان ظالما محاربا خبيثا، وكنا قد خلفناه لخبثه، يعني تركناه وتخلينا عنه، فكان ولا يزال يعدو على جارنا ذلك الجهني، يعدو على جار لهم من جهينة، فيصيب له البكرة والناب والشارف، يعني يسرق منه جماله، تارة يسرق البكرة أو الناب أو الشارف، يعني الناقة التي شارفت على الولادة أو غير ذلك، فكان يأخذها فيذبحها ويسرقها، فيأتوننا فيشكونه إلينا، فنقول له: والله ما ندري ما نصنع به، قد خلعناه فاقتله، قتله الله، فوالله لا يتبعك من دمه شيء تكرهه أبدا. يعني تخلوا عن هذا الرجل الفاجر وقالوا للمظلوم: خذه فاقتله، فإن لا نأخذ بثأره ولا يتبعك من دمه شيء تكرهه أبدا. حتى عدا مرة من ذلك فأخذ منه ناقة له خيارا، فأقبل بها إلى شعبة الوادي، ثم نحرها وأخذ سنامها ومطايب لحمها، ثم تركها، فخرج الجهني في طلبها يبحث عن ناقته، حين فقدها يلتمسها، فاتبع أثرها حتى وجدها، فجاء إلى نادي بني ضمرة وهو آسف مصاب، وهو يقول: أصادق ريشة يا آل ضمرة؟ وريشة هذا هو ذلك الرجل المحارب الفاجر الخبيث. أصادق ريشة يا آل ضمرة؟ أليس لله عليه قدرة؟ ما إن يزال شارف وبكرة يطعن منها في سواء الثغرة، بصارم ذي رونقة أو بشفرة، لا هم إن كان معدا فجرة، فاجعل أمام العين منه جدرة تأكله حتى توافي الجهرة. دعا عليه أن يصيبه الله عز وجل أمام عينه بالجدر، أن يصاب فاجعل أمام العين منه جدرة تأكله حتى توافي الجهرة. قال: فأخرج الله أمام عينيه في مآقيه، حيث وصف ببثرة مثل حبة النبق، مثل النبقة. وخرجنا إلى الموسم حجاجا، فرجعنا من الحج وقد صارت أكلت رأسه أجمع، فمات حين قدمنا من الحج، وحقق الله دعاءه: فاجعل أمام العين منه جدرة تأكله حتى توافي الجهرة. هكذا الظلم مرتعه وخيم وعقابه عاجل أليم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا من ظلم العباد. اللهم سلمنا وسلم منا ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هب ظالمهم لمظلومهم، وتجاوز عن الجميع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد الظالمين إلى الحق ردا جميلا. اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إليك، واكففهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن أمة محمد جميعا، من عاش منهم على الإسلام والسنة، ومن مات منهم على التوحيد والإيمان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.